وتزرعه رحمة وسلام. فيا صحب وطي شعاع الهلال.
الثانية عشرة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أصحبكم إلى نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها. صفي الدين يتهم حزب القوات اللبنانية بتورطه في مجزرة طيونة لإشعال حرب أهلية. طهران تعبر عن أسفها للاعتداء الذي تعرضت له مسيرة احتجاجية في بيروت. واستشهاد أكثر من 30 شخصا بانفجار استهدف مسجدا في جنوب أفغانستان. أهلا بكم إلى التفاصيل. ارتفعت إلى 7 حصيلة الشهداء الذين ارتقوا إثر إطلاق قناصين النار على محتجين سلميين ضد تسييس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، حيث شيع لبنان شهداء. مصدر في الجيش أكد توقيف 8 أشخاص اعترف عدد منهم بالإعداد لأحداث الطيونة، فيما اتهمت قيادة أمل وحزب الله حزب القوات اللبنانية بالجريمة. وارتقى 7 شهداء وعشرات الجرحى من المحتجين السلميين في منطقة الطيونة أمس إثر إطلاق النار عليهم من قبل قناصين تحصنوا على أسطح بعض المباني في منطقة الطيونة ببيروت. حول المستجدات في لبنان وتشييع ضحايا أحداث منطقة الطيونة نتابع التقرير التالي.
شيع اللبنانيون جثمين 7 شهداء قضوا إثر تعرضهم لكمين مسلح في منطقة الطيونة من قبل مسلحين من القوات اللبنانية، فيما يعاني لبنان من أزمات عدة. وسار موكب التشيع في شوارع الضاحية الجنوبية وسط شعارات غاضبة تطالب بالقصاص من المجرمين الذين كادوا أن يأخذوا البلاد إلى أتون حرب أهلية جديدة تنفيذا لمشاريع مشبوهة. رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين قال إن حزب القوات اللبنانية يتحمل مسؤولية ما حدث في الطيونة الخميس من مجزرة راح ضحيتها 7 شهداء. وفي كلمة خلال تشييع شهداء الكمين المسلح أكد السيد صفي الدين أن أي تلكؤ في الإسراع بمعالجة هذه القضية الخطيرة سيكون له تداعيات عديدة على الساحة اللبنانية.
كل هذا القتل وكل هذه المجزرة الذي قام به هو حزب القوات اللبنانية، وهم الذين يتحملون المسؤولية.
كما وشهدت مناطق في البقاع والجنوب مسيرات تشييع لبعض الشهداء الذين سقطوا الخميس، وكانت العاصمة بيروت شهدت تصعيدا خطيرا عندما تعرض قناصون متمركزون على أسطح مبان عالية مطلة على طريق سلكه محتجون ضد مسار التحقيق المسيس فيما يخص انفجار مرفأ بيروت. وأثناء المسير تعرض المشاركون لإطلاق نار قناصة في الرأس والصدر، ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص إضافة لاستشهاد سيدة داخل منزلها جراء رصاص القنص. تلك الاعتداءات أدت إلى توتر الأوضاع الميدانية لمدة 3 ساعات، ما أعاد إلى أذهان اللبنانيين مشاهد حرب أهلية استمرت 15 عاما، وهو ما أثار موجة واسعة من المخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مشروع يدبر له الأمريكيون وبعض الدول العربية لإغراق لبنان في حروب داخلية طائفية. هنا دارت تلك المواجهات حتى بدت المنطقة فارغة من أهلها، بينما سير الجيش اللبناني دوريات لحفظ الأمن، فيما نقلت مصادر لبنانية عن اعتقال عدة أشخاص على صلة بتنفيذ عمليات قنص ضد مدنيين عزل.
اعتبر رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله في لبنان السيد هاشم صفي الدين الأحداث الأخيرة في بيروت حلقة من الحلقات التي تديرها أمريكا وتمولها بعض الدول العربية. وفي كلمته بمراسم تشييع شهداء كمين الطيون اتهم صفي الدين حزب القوات اللبنانية بتورطه بهذه المجزرة، مشيرا إلى سعي هذا الحزب لإشعال حرب أهلية جديدة في البلاد. وطالب صفي الدين مسؤولي لبنان بالقيام بواجبهم وتحمل المسؤولية، مؤكدا أن الجهة الممولة لهذه الجريمة على المستوى الإقليمي والدولي لن تتمكن من تحقيق أهدافها. دنت طهران الأحداث التي جرت أمس في العاصمة اللبنانية بيروت، وعبرت عن أسفها العميق لإطلاق النار على اللبنانيين الأبرياء الذين كانوا يحتجون بشكل سلمي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن بلاده تؤكد ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان وتراقب عن كثب التطورات في هذا البلد، وأضاف أن إيران تؤمن بأن الشعب والحكومة والجيش والمقاومة بتماسكهم ووحدتهم يمكنهم تجاوز الفتن والمؤامرات التي يقف خلفها الكيان الإسرائيلي وينفذها أسياد هذا الكيان وعملاؤه. وشدد خطيب زادة على ضرورة اعتقال مرتكبي هذه الجرائم والفتن، داعيا الحكومة والمسؤولين اللبنانيين لاتخاذ إجراءات فورية. إلى أفغانستان، حيث استشهد 33 شخصا وأصيب أكثر من 45 آخرون على الأقل في الانفجار الذي استهدف اليوم الجمعة مسجدا في قندهار. ويبدو أن حصيلة ضحايا انفجار المسجد في قندهار مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات الإنقاذ. وقال متحدث باسم المستشفى المركزي في المدينة الواقعة في جنوب البلاد إنه تم نقل 16 جثة و32 جريحا إلى مستشفى ميرويس. ولم يتم بعد تحديد سبب الانفجارات، لكنها تأتي بعد أسبوع تماما من اعتداء إرهابي استهدف مصلين في مدينة قندوز شمال البلاد وتبناه داعش. حول التفجير الإرهابي الذي طال المدنيين في أفغانستان نتابع التقرير التالي.
عشرات الشهداء والجرحى في ثاني انفجار يستهدف الطائفة الشيعية في أفغانستان للأسبوع الثاني على التوالي، لكن هذه المرة وقع في مدينة قندهار جنوبي البلاد، حيث استهدف مسجدا أثناء أداء صلاة الجمعة وسط المدينة. وقالت مصادر محلية إنه قد سمع ثلاثة انفجارات هزت المكان، أحدها وقع عند المدخل الرئيسي للمسجد والآخر جنوبا والثالث في المكان المخصص للوضوء. وأوضحت أن قوات أمنية وصلت إلى مكان الانفجار لتحديد طبيعة الحادث والوقوف على التداعيات. المسجد الذي وقع فيه الانفجار هو أكبر مسجد للطائفة الشيعية في قندهار، كما أنه التفجير الأول الذي يحدث في هذه المدينة التي تعد معقل حركة طالبان. المشاهد التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت جثثا لعشرات الشهداء والجرحى الذين يتلقون الإسعافات الأولية في موقع الهجوم، فيما تجمهر الأهالي في محيط المسجد لمعرفة مصير ذويهم، لكن المسلحين من حركة طالبان حاولوا منع التجمعات تحسبا لحدوث تفجير آخر. هذا التفجير أتى بعد أسبوع على تفجير تبنته جماعة داعش الوهابية استهدف مسجدا للطائفة الشيعية أيضا في مدينة خان أباد بولاية قندوز شمالية شرق أفغانستان، وأسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وشهدت أفغانستان مؤخرا عددا من الهجمات والتفجيرات التي تبنت جماعة داعش الوهابية معظمها. ومطلع الشهر الحالي أعلنت حركة طالبان أنها دهمت بخبأ لداعش وقتلت واعتقلت عددا منهم. وبحسب مراقبين فإن إرهابي داعش الوهابية يحاولون عبر هذه التفجيرات والهجمات إشعال حرب طائفية بين أبناء الشعب الأفغاني وجر البلاد إلى اقتتال داخلي. وأشار المراقبون إلى أن الوقائع على الأرض تؤكد أن الطريق نحو الاستقرار في أفغانستان لا يزال طويلا، وأن الولايات المتحدة تحاول إثارة الفتن في هذا البلد عن طريق أدواتها فيه، ومنها جماعة داعش الوهابية الإرهابية.
سمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نواصل على حضراتكم نشرة الأنباء. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن بحرية حرس الثورة بلغت ذروة الاستعداد لعمليات الرد السريع. ولدى زيارته القوات البحرية التابعة لحرس الثورة في جزر الخليج الفارسي ومضيق هرمز وصف اللواء سلامي مستوى الاستعداد الدفاعي القتالي لقواته بالإيجابي، مشيرا إلى نجاحها في الإشراف الكامل على جغرافية الخليج الفارسي باستخدام أنظمة عسكرية جديدة. وشدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على إدراك العدو لحقيقة القدرات الإيرانية الهجومية والدفاعية، مؤكدا جهوزية الوحدات الإيرانية للرد القاسي على أي اعتداء. إلى العراق، حيث تمكنت وحدات الحشد الشعبي العراقي من اعتقال أخطر خلية إرهابية تابعة لعصابات داعش الوهابية في محافظة نينوى شمال البلاد. وأكدت خلية الإعلام الأمني في بيان أن العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة وتعقب ميداني، موضحة أن الخلية الإرهابية تضم 6 عناصر تم اعتقالهم بالجانب الأيمن من مدينة الموصل. وكانت مفارز استخبارات الحش نجحت مؤخرا بتفكيك شبكة تزوير على صلتهم الدواعش، كانت تقوم بإصدار شهادات وفاة وتصاريح أمنية ووثائق مزورة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أحكم الحشد الشعبي العراقي قبضته على خلية خطيرة لعصابات داعش في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شارك عناصرها بقتل المدنيين والقوات الأمنية. وقال الحشد أن هذه الخلية مكونة من 6 عناصر شاركوا في جرائم قتل المواطنين والقوات الأمنية، كما يقومون حاليا بنقل العناصر الإرهابية، مشيرا إلى ضبط وثائق ومبالغ مالية وأسلحة خفيفة بحوزتهم. إلى ذلك، أوقفت الاستخبارات العسكرية ضابطا برتبة مقدم وأودعته السجن لإدارته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لقيادات عسكرية كبيرة، وذلك بعد أن رصدت تعليقات وكتابات منسوبة لعدد من المنتسبين إلى الوزارة تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي فيها إساءة للجيش العراقي وقادته. على صعيد ثاني، انكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة عن وجود 356 طعنا مقدما إليها للتصويتين العام والخاص. وأضافت المفوضية أن جميع هذه الشكاوى والطعون يتم النظر بها من قبل المفوضية من اللجان الخاصة التي شكلت من قبل أعضاء مجلس المفوضين، مبينا أنه في حال ثبوتها يتم اتخاذ القرار من قبل مجلس المفوضين. بنفس السياق، أعرب تحالف العقد الوطني برئاسة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض عن اعتراضه على نتائج الانتخابات، فيما وجه دعوتين لمفوضية الانتخابات والحكومة العراقية لتصحيح النتائج، داعيا جماهيره ومرشحيه إلى الاطمئنان. على صعيد متصل، أعرب كل من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان عن قبولهما الاعتراضات المسجلة على سير العملية الانتخابية، شريطة أن تكون ضمن السياق القانوني والدستوري، وداعين الأطراف السياسية إلى تجنب أي تصعيد يمس السلم والأمن المجتمعي في البلاد. وقال صالح وزيدان في بيان مشترك لهما اليوم أن الاحتكام إلى الشعب هو مبدأ أساسي ودستوري باعتباره مصدر شرعية الحكم، وأن الانتخابات هي استحقاق وطني ومسار ديمقراطي سلمي للرجوع إلى المواطنين وخياراتهم، وضرورة تحقيق ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية لتكون معبرة عن إرادتهم الحقيقية. وحول الاعتراضات القائمة على سير العملية الانتخابية، ذكر البيان المشترك لرئيس الجمهورية والقوى القضائية أنهما يؤكدان على أن هذه الاعتراضات مقبولة ضمن السياق القانوني، وأن التعامل معها يكون وفق الدستور والقانون ليكون الفيصل. ودعا البيان جميع الأطراف إلى موقف وطني مسؤول يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلد والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
إلى سوريا، حيث قتل وأصيب عدد من ميليشيات قسد المدعوم أمريكيا جراء هجمات نفذتها فصائل شعبية في ريف محافظة الحسكة السورية. وأفادت مصادر محلية أن الفصائل استهدفت مقرا لمجموعات قسد بريف المالكية، ما أسفر عن تدمير آلية للميليشيا فضلا عن إلحاق أضرار مادية بالمقر. وأشارت المصادر إلى تنفيذ هجوم آخر على آلية عسكرية لقسد في منطقة تل عدس شرق الحسكة، أدى إلى إعطاب الآلية وإصابة من كان على متنها. من جهة أخرى، اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية 5 سوريين أثناء محاولاتهم العبور إلى تركيا بإحدى بلدات الريف الشمالي للحسكة. فلسطينيا، حيث استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في منطقة بيت جالا غرب بيت لحم. وقالت مصادر عبرية أن الجيش أطلق النار على الفلسطيني بدعوى إلقاء زجاج حارق نحو مركبة للمستوطنين على شارع النفق. وفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة بير عونة واعتقلت فلسطينيين 2. من جهة أخرى، دعا الحراك الشبابي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية الجماهير للمشاركة في صلاة الجمعة في خيمة التضامن مع الأسرى المضربين إسنادا لهم. إلى اليمن، حيث فرض الجيش اليمني واللجان الشعبية السيطرة على مركز مديرية العبيدية جنوب محافظة مأرب بعد معارك طاحنة مع مرتزقة الرئيس الفارهادي المدعوم سعوديا الذين تكبدوا خسائر فادحة. وأكدت مصادر ميدانية سقوط عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة أثر تواصل المواجهات الدامية في مديرية الجوبة جنوب مأرب، مشيرة إلى احتجاز عصابات القاعدة الإرهابية مدنيين كرهائن ودروع بشرية. حول عمليات الجيش اليمني واللجان الشعبية في مأرب نتابع هذا التقرير.
إنجازات ميدانية كبيرة لطلائع قوات صنعاء حققتها في مديريتي رحبة والعبدية الواقعتين جنوب مدينة مأرب. فقد تمكن الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على مناطق واسعة في مديرية العبدية بعد مواجهات عنيفة مع مرتزقة هادي المسنودة بمئات الغارات الجوية للتحالف السعودي خلال الأيام الماضية. وأكدت مصادر ميدانية أن الجيش واللجان يسيطرون على مركز مديرية العبدية جنوبية محافظة مأرب شمالية شرق اليمن، وسقط عشرات القتلى والجرحى إثر استمرار المعارك الدامية بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب من جهة أخرى. وقالت حكومة صنعاء إن عناصر متطرفين من القاعدة ومسلحي الإخوان يحتجزون المدنيين كرهائن ودروع، ولا تزال قوات هادي وحزب الإصلاح تتمركز في منطقة لقطع المركز الإداري لمديرية العبدية. في الأثناء دعت الأمم المتحدة إلى إنهاء القتال في مأرب حتى تتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان المدنيين وخصوصا النازحين، وعبرت عن أسفها للتأثير المدمر على المدنيين جراء التصعيد في الأسابيع الأخيرة في مأرب وكذلك في محافظتي شبوة والبيضاء. ونزح نحو 10,000 شخص في أيلول سبتمبر وحده في محافظة مأرب حسب منظمة الهجرة الدولية.
حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سلطات باكو مما وصفها أفخاخ الشيطان، واعتبر الأدميرال علي شمخاني إطلاق تصريحات كاذبة وتجاهل مبادئ حسن الجوار يكشف عدم حسن النية، مشيرا للدور البارز لإيران في مكافحة المخدرات. من جهته فند المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد مزاعم باكو الأخيرة ضد طهران، مضيفا أن هذه الادعاء تصب في مصلحة الكيان الصهيوني. وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف زعم خلال قمة دول المصالح المشتركة تعاون أرمينيا وإيران في تهريب مخدرات إلى أوروبا. تواصلت التظاهرات لليوم الثالث على التوالي في بنغلاديش احتجاجا على انتشار شريط فيديو يظهر إهانة للمصحف الشريف خلال احتفال بمهرجان للهندوس. وشارك أكثر من 5,000 شخص في الاحتجاجات في حين تجمع مئات المصلين أمام مسجد وسط العاصمة دكا مطالبين بإنزال عقوبة ضد أي إساءة للمقدسات الإسلامية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. صفي الدين يتهم حزب القوات اللبنانية بتورطه في مجزرة طيونة لإشعال حرب أهلية. طهران تعبر عن أسفها للاعتداء الذي تعرضت له مسيرة احتجاجية في بيروت. واستشهاد أكثر من 30 شخصا بانفجار استهدف مسجدا في جنوب أفغانستان. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:23، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:31، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. إعادة لبرنامج بحرين الصمود تقدم إليكم عند 1:30 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:03. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:38، ومن ثم تستمعون مع الصادقين عند 2:46. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 3:06 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم قصة ونقد عند 3:54. كلام الأمير أمير الكلام تستمعون إليها عند 4:13، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 4:22. في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. محبي كتاب الله العزيز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة مباركة كريمة، وهي بصوت القارئ عباس إمام جمعة. تلاوة اليوم هي من بداية سورة يونس حتى نهاية الآية 10 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذي والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله تبارك وتعالى يوجه في هذه الآيات الكريمة أمرا لأولئك الذين كانوا يعبدون الأصنام على سطح الكعبة بأن ينصرفوا عن عبادة ما لا يضر ولا ينفع إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وسيمر بنا إن شاء الله خلال البحث تستوعب جوانب الحياة، يعني كل نشاط يراعى فيه وجه الله وعباده. لكن قبل الدخول بالبحث لابد من توطئة البيت اللي أشارت إلى الآية الكريمة: فليعبدوا رب هذا البيت. يا بيت، قطعا هاي الألف واللام للعهد، يعني رب هذا البيت يعني رب الكعبة، يعني البيت الحرام. هذا البيت مفسر المسلمين يقولون أن الله عز وجل هو الذي عين موضعه وخططه وأمر الملائكة أن تطوف حوله، ثم لما أهبط آدم إلى الأرض أمره الله عز وجل بأن يبنيه فبنى، حتى إذا جاء الطوفان اندرس أثره. الطوفان لما يجي اندرس أثر البيت، ما بقيت إلا أسسه ومعالمه. فلما جاء نبي الله إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يرفع القواعد من البيت، فرفع إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام القواعد، يعني أشاد البيت. على هذا فالبيت إذن يعني أقدم بيت، لأن الآية الكريمة تقول أن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، أول بيت للعبادة طبعا، مو أول بيت للسكنة، كما هو المروي عن الإمام علي عليه السلام أن أول بيت للعبادة مو للسكنة، لأن السكنة قطعا أكو بيوت كثيرة عندما هبط آدم، أو بناء على أن آدم واحد من الآدميين. يعني آدم، سبق أن ذكرت أنا في أكثر من مجلس بأن آدم عليه السلام في هالمنطقة يعتبر أبا البشر، يعني الإنسان الأول يمكن أكثر من آدم. يعني لله عز وجل ألف ألف آدم وألف ألف عالم، مو معلوم أن آدم واحد. لأن لما نرجع إلى تاريخ الإنسان نشوف التاريخ العلمي غير التاريخ اللي بين أيدينا. يعني الآن الأثريات، الاكتشافات تدل على أن الإنسان يرجع تاريخه إلى أبعد من هذا الإنسان اللي كان في عهد آدم. دعني أوضح لك الفكرة. كان أكو عندنا الإنسان الحضاري وعندنا الإنسان البدائي. الإنسان الحضاري اللي قام يقرأ ويكتب وعنده معارف وعنده علوم واكتشف بعض الأشياء من قبيل النار وغير النار واستعمل القلم، اللي نسميه الإنسان الحضاري. الإنسان الحضاري تقريبا الآثار العلمية تدل على أنه معاصر للتاريخ اللي يروه المؤرخين إلى آدم عليه السلام. لأن المؤرخين الآن يعتبرون بيننا وبين آدم حوالي 14,000 سنة. يكاد يكون التاريخ، يعني تاريخ الجيولوجي، تاريخ الآثار والتاريخ المدون، يدل على أن الإنسان الحضاري تقريبا هذا تاريخه. الإنسان الحضاري هذا الحدود تقريبا 14,000-12,000 في الحدود، يعني مو بعيد عن النظرية التاريخية. ظل التاريخ بالنسبة إلى الإنسان البدائي، يعني الإنسان غير المتحضر اللي ما يقرأ وما يكتب واللي ما كانت عنده أدوات متطورة واللي كانت أدواته بدائية. الإنسان البدائي يرجع تاريخه إلى 1,000,000 أو 1,200,000 سنة أو أكثر أو أقل حسب الاختلاف. ما أريد أدخل بالموضوع، يجي وقت إن شاء الله، بس أردت أن أقول أن الله عز وجل أمر آدم أن يبني البيت في وقت كانت أكو بيوت للبشر، سأل بيوت من جلود أو من شعر أو من كهوف، كانوا يتخذون بعض الكهوف في الجبال. المهم أول بيت للعبادة مو أول بيت للسكنة. طيب البيت اللي أريد شوية أقف عنده أن القرآن الكريم لماذا عبر عن البيت، عبر عن الكعبة بالبيت؟ ليش؟ شنو السبب؟ يعني المفروض أن البيت إذا أطلق إلى معنيين، معنى من معاني البيت هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان بالليل، إذا راد يبات ينام يرجع إلى بيته. هالمكان اللي يبات يصير به المبيت اسمه بيت، مشتق من المبيت. هذا معنى من معاني البيت. إذا نقول فلان رجع إلى بيته يعني رد للمكان اللي يبات فيه ينام فيه. طيب هذا معنى من معاني البيت. ومعنى من معاني البيت أنه الأسرة، يعني العائلة. نبالي نقول فلان من بيت محترم يعني من عائلة محترمة، من أسرة محترمة. هذا الإنسان ينتمي إلى البيت المحترم، يعني للأسرة المحترمة. هذا المعنى الثاني للبيت. زين، فبناء على هذا المعنى إذن الكعبة لما سماها القرآن الكريم عبر عنها بالبيت، ما بيها واحد من ذني المعنيين، واحد من ذني المعنيين ما بيها، لا بمعنى المبيت لأن ما كانت محل المبيت، ولا بمعنى العائلة. إذن لماذا عبر عنها القرآن الكريم بأنها بيت؟ نبالي شكرونا أي باب السطح، باب السطح يشكروه، تدوا شوي صوت يجي منه. زين، إذن لماذا عبر القرآن الكريم عن الكعبة بالبيت؟ ليش؟ مع العلم ما بيها معنى البيت، يعني لا بيها معنى الأسرة ولا بيها معنى المكان الذي يأوي إليه الإنسان. شوية تأمل لي زين خل أشرح لك هالمعنى. حقيقة اللي يتبادر إلى الذهن، اللي يتنبه إلى الذهن، أن القرآن الكريم إنما عبر عن الكعبة بأنها البيت، لأن احنا نعرف أن الإنسان يصير عنده سكن نفسي، اطمئنان نفسي إذا رجع إلى بيته، يرتاح نفسيا الإنسان في بيته. لما يرجع للبيت يصير عنده اطمئنان وارتياح نفسي، في المكان اللي يأوي إليه يصير عنده ارتياح نفسي واطمئنان نفسي. طيب لما نجي إلى الكعبة الشريفة، الواقع نلاحظ أن هذا المعنى موجود بها. فتتأمل الإنسان المسلم اللي يجي من شرق الأرض وغربها، ما أتصور يحصل على اطمئنان نفسي وعلى لذة وراحة نفسية وشعور بالسعادة مثل ما يحصل بالكعبة الشريفة. الإنسان إذا دخل إلى الكعبة الشريفة يغمر الجانب الروحي بشكل غريب، بحيث يستوعب استيعاب كامل. يعني حتى الناس الغلاظ اللي عايشين في محيط بدوي مملوء خشونة، هذا إذا دخل إلى الكعبة ينغمر في عالم الروح، يشعر بلذة وبسكون نفسي وبلون من الاطمئنان والراحة النفسية لا حدود له. هذا المعنى مشاهد، يعني ما يحتاج واحد يبرهن عليه. يعني أنت للتدليل على ذلك روح وشوف، بس ما يحتاج واحد يبرهن لك. خلي واحد يدخل إلى الكعبة الشريفة ويشوف هالاطمئنان النفسي اللي يحصل له، هاللون من الهدوء والسكينة، هاللون من الانغمار في عالم الروح. يعني يشعر الإنسان بلذة لا حدود لها، لا تفوقها لذة من اللذات أبدا. هذا المعنى مشاهد، وحيث أن الإنسان يحصل على هذه اللذة عبر القرآن الكريم عن الكعبة الشريفة بأنها بيت لوجود وحدة الملاك، مثل ما الإنسان تغمر السعادة والاطمئنان والراحة إذا دخل إلى بيته، وبيته ما بي إلا الأسباب المادية، هذا البيت بي الأسباب الروحية. السعادة اللي تغمره لوجود وحدة الملاك أطلق على الكعبة بأنها بيت، لأن البيت مأوى الإنسان والكعبة مأوى المسلمين يفيئون إليها من شرق الأرض وغربها. ولذا أؤكد لك، اللي يبحث عن السعادة الروحية لا يمكن أن يجدها في أفضل من هذا البيت أبدا. هذا البيت أفضل أمكنة السعادة الروحية. الحقيقة الداخل إلى الكعبة يشعر هذا الشعور، يشعر بمقدار ما يحصل عليه من الانغمار بالسعادة. النعيم الواقع هناك، اللذة الروحية هناك. الواقع أنك إذا دخلت تجد هذا الاطمئنان، أرواح المؤمنين تأوي إلى هذا، السعادة هنا مأوى أرواح المسلمين والشعور بالسعادة. لذلك عبر عنه القرآن الكريم بأنه بيت، وإلا لا وجه لتسميته بالبيت غير ما يحصل عليه الإنسان من هذا الاطمئنان ومن هذا الشعور ومن هذه الراحة. المهم، فليعبدوا رب هذا البيت. الآية إذن تقولهم لقريش، تقولهم أنتوا إنما تعبدون أصناما لا تضر ولا تنفع، أنتوا أعبدوا رب هذا البيت لا تعبدوا الأصنام. ميزوا الله عز وجل عن عبادة الأصنام، أمرهم بعبادة الله، ولكنهم غلبت عليهم شقوتهم وعصبيتهم فوقفوا بوجه نداء القرآن، قالوا أيريد أن يجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وفعلا النبي أنفق سنين طويلة وأنفق عناء لا حدود له، إلى أن قدر يطوعهم، يغيرهم من واقعهم إلى الواقع الآخر. هنا نقطة شوية أحب أشير إليها. ترى الجوانب المادية سهل تغييرها عند الإنسان، لكن الجوانب الروحية مو سهل تغييرها. أكو نظرية أنا سبق أن أشرت إليها أكثر من مرة، نظرية التخلف الحضاري. نظرية التخلف الحضاري شنو هي؟ تخلف الحضاري كأن أكو عندنا الحضارة شقين، شق مادي نسميه مدنية، وشق حضاري نسميه حضارة. الشق المادي المخترعات، يعني مثلا يوم آبائنا كانوا يستعملون حطب بالطبخ، الآن احنا نستعمل افرض طباخ غاز. آبائنا كانوا يستعملون بالإضاءة فانوس مثلا، الآن احنا نستعمل كهرباء. زين، هذا الشق المادي من الحضارة نسميه المدنية، الوسائل الحديثة. الشق الفكري من الحضارة شنو؟ المعارف، العلوم، النظريات، الأفكار، التقاليد، الأديان، العقائد، هاي كلها الشق الفكري من الحضارة. هذا الشق الفكري مو سهل تغييره، الشق المادي سهل تغييره. شلون؟ يعني أنت الآن لما تيجي إلى واحد تقول له بدل أن تستعمل حطب استعمل طباخ، يرحب، يقول لك والله أكون ممتن، ما عندي مانع. لما تيجي إلى واحد يقول له بدل أن تركب مثلا حيوان في تنقلك اركب طائرة، يقول لك طبعا ماكو أجمل من هذا، يستعمل أحدث الأدوية، أحدث وسائل النقل. سهل أنك تغير الإنسان من الجانب الأول اللي كان يعيش به إلى الجانب المتطور من المدنية. لكن لما تيجي إلى واحد تقول له ترى هاي العقيدة اللي أنت بيها بها خلل، ترى هذا الفكر اللي عندك شوية فكر مو سهل تغيره، مو سهل أبدا، ما تقدر تغيره أبدا، ما تقدر تغيره، صعب جدا. وإن كان فكر متخلف لكن الفكر عنده متأصل، ولذلك مسألة العقائد مسألة مو سهلة أبدا. هذول يقول لك آباءنا درجوا على عبادة الأصنام، آباءنا درجوا على عبادة الأصنام هالمدة الطويلة. يقول شنو كانوا آباءنا على خطأ؟ تجي لنا تقول تعالوا بدلوا غيروا عبادة الأصنام، احنا 360 صنم أكعدنا منكفيتنا، تريد نعبد رب واحد؟ غريب، يعني مو سهل، مو سهل نقل هذول من هالعبادة إلى عبادة أخرى. ولذلك أنت الآن تلقى مو سهل أن تغير المرتكزات الذهنية، مو سهل أن تغير المرتكزات الذهنية عند إنسان عن إنسان آخر. يعني إنسان يتصورك أنت عندك عقيدة باطلة، لما تيجي لي تقول له لا ترى أنا مثلك وأخوك المسلم وبنفس الوقت عقيدتي نفس عقيدتك، يقول لك ما يصير. شلون يعني؟ يعني أنا الفكرة اللي ماخذها مو سهل أغير فكري عنك، لا مو معلوم، حتى لو يشوفه بعينه، تتنبه لي، حتى لو يشوفه بعينه، يعني أشياء يراها بعينه، مع ذلك مو سهل علي أن يغيرها. أكو جماعة فاتحين دكاكين للتفرقة، أنا تعجبني كلمة للباحث المسلم شيخ محمد الغزالي، مرة أكو عندي موجود عندي الشريط مسجل، أكو فرد ندوة، بالندوة سأل واحد قال له صحيح ما يروى عن إخواننا الشيعة أنه عندهم قرآن غير قرآننا؟ قال له يا ابني إلى 1400 سنة ما واحد حصل على نسخة من هالقرآن اللي هو غير قرآننا، وينه؟ ما تقول لي وينه؟ ها؟ الغريب كلمة شوية إلى حد ما الرجل حطيد على ضميره. زين، الواقع أن هذا مو سهل علي، لما تقول له تعيش وياي لك 1400 سنة، أنت ليش تعيش بعقل معزة؟ ليش ما تعيش بعقل إنسان؟ وهاي مساجدي أمامك، وهذا تاريخي، وهاي مكتباتي أمامك، أنت ما تلقالي دور وين أكو نسخة من هالقرآن اللي ترويه؟ مو سهل عليك تغيره أبدا، مو سهل عليك، يعني يحتاج زمن طويل يلا يتغير، يعيش واقع، تتغير عنده نظريات، ويفتح عينه جيد ويتمعن ويدرس الأحوال، يلا يتحول. ولهذا تجد الصعوبة، شو تتنبه القرآن الكريم يقول للنبي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تعرف ليش ثقيل؟ لأنه يتعلق بتغيير العقائد. يقول لك قدامك عبء، هذا القول جدا ثقيل على السامعين، ما راح يقبلوه من عندك، لأنك تحاول تغير عقائدهم، تحاول تغير أفكارهم، ساعوا يثورون في وجهك. وفعلا أمسكهم التعصب، أيريد أن يجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، ما يمكن، هذا ما يقبل بحال من الأحوال. وهذا التعصب يلعب دوره. شوف تلقى هذا المتعصب ما يتفطن إلى الثغرات اللي موجودة عنده، المتعصب نواقصه ما يتفطن لها، لكن نواقص الآخرين يتفطن لها من العصبية، لأن العصبية تعميه، تخليه أعمى أصم. أضرب لك مثل الاستشراق العالمي أو الحركات الصليبية، طبعا جندت المستشرقين ضد المسلمين. أتخطر أكو واحد من المستشرقين يعبرون عنا بأن نبي المستشرقين، يعني يسموه الرسول اللي أناطوا بمهمة تغيير عقائد المسلمين بالشرقين الأدنى والأوسط. نبهلي، كلفوه أن يغير عقائد المسلمين بالشرق الأدنى وبالشرق الأوسط، وعبروا عنا بأن نبي هؤلاء. من هو؟ صموئيل زويمر كما يعبرون عنه. هذا مستشرق عاش فترة طويلة بالقاهرة، توفى سنة 1952. صموئيل نفسه يجي يتعرض علما إلى القرآن الكريم، يمر بالقرآن الكريم يقول إن الشهد، الشهد يعني العسل، إن الشهد في بلاد العرب إلى الآن يعتبر كالدرياق. ليش؟ يقول لأن الإشارة الطبية الوحيدة في وحي محمد هي هذه الكلمة الغبية. اتنبه للتعبير، هي هذه الكلمة الغبية، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هاي عبر عنها الكلمة الغبية. يقول هاي الإشارة الطبية الوحيدة في وحي محمد كله إلى الطب هي الإشارة. أنت ملاحظ شلون حقد؟ يعني ملاحظ؟ أولا دخل نجي إلى الشهد هذا اللي نقده، هو هذا العسل اللي نقده، هذا مستودع الفيتامينات في الواقع، وفي نفس الوقت وعاء الحيويات، زين، ووعاء جملة من المواد الطبية. هذا العسل الواقع، وعاء الأزهار، خلاصة الأزهار، أي وحدة. ثانيا من أبناء قومه على ما أذكر الدكتور جارفز، يعتبر من أكبر الأطباء الأوروبيين، جارفز يقول أن كل أنواع البكتيريا لا تعيش في العسل. أي أنواع البكتيريا لما تحطها في العسل؟ واستشهد بكلمة لأستاذ البكتيريا في كلية الزراعة البريطانية، ساكت الدكتور، ساكت، يستشهد إلى الكلمة، يقول الدكتور ساكت أجرى تجارب، أخذ جرثومة التوفوئيد خلاها بالعسل 48 ساعة ماتت، جراثيم الصدر تركها 4 أيام ماتت، كل أنواع الجراثيم بالعسل تموت، يقول تموت ما تعيش. زين، بالإضافة إلى ذلك كله، أكثر من طبيب وطبيب لما يمر بهذه المادة، بمادة العسل، يعني الواقع يعبر عنها تعبير، إذا كان القرآن الكريم عبر عن فيه شفاء للناس، هذول يعبرون عنه فالتعبير غريب، يعني بآثار عجيبة. زين، ما نقدر، لأننا ولو من وجهة موضوعية، بس أنا أردلفت نظرك لنقطة. هذا الرجل صموئيل زويمر اللي يقول أن هاي إشارة غبية إلى الطب، والإشارة الوحيدة للطب في وحي محمد هي هاي، هذا الغريب يبشر بكتب، كتب قومه اللي يحملها، تدري شكوا بها؟ كتب قومها الذي يبشر بها، تقول كتب قومه أن دم العصافير زين، دم العصافير هذا العصفور اذا ذبحته واخذت دمه وطليت دمها بدم العصافير، اذا طليت معظم انواع الامراض تبرأ بدم العصافير. كتب قوما اللي يبشر بيها من جملة المحتويات، محتويات كتب قوما يقول ان الالهة لا ترضى عن الانسان الا بروح الشواء. انت لا تتقدم قربان الى الله كون تذبح لك فد حيوان، ريحة الشواء ترتاح لها الالهة. ارجوك اللي يحمل هيك فكر رجعي ينتقد قول القرآن الكريم، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. شنو إشكالك على أن لما القرآن الكريم يعبر عنه فيه شفاء للناس، يعني هاللهجة الحاقدة لا يوجد في وحي محمد إلا هذه الإشارة الغبية؟ عجيب، إشارة غبية يعبر عنها. شوف الحقد والتعصب إلى أين يصل. بعدين منو قال لك أنه الإشارة الوحيدة؟ القرآن الكريم أولا مو كتاب طب، القرآن مو كتاب طب، الطب تركه للناس. القرآن مهمته أن يصنع الإنسان، والإنسان هو اللي يصنع الحياة، نبالي. لكن مع ذلك توجد بالقرآن الكريم إشارات للطب، توجد بالقرآن الكريم إشارات للبيزياء، إشارات للكيمياء، إشارات للقواعد العلمية. بس القرآن مو كتاب قواعد علمية، كتاب هداية وإرشاد وتشريع، مهم تصنع الإنسان. ومع ذلك مو هي الإشارة الوحيدة. يعني لما يقول القرآن الكريم يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، جمع الطب بنصف آية. زين، الحقيقة أكثر من إشارة، إشارة نفسية وإشارة صحية جسدية موجودة بالقرآن الكريم، لكن هذا حمله التعصب، حمله التعصب على هذا القول، لأن التعصب يصرف الإنسان وين يصرفه؟ عن الحق إلى الباطل. ولذلك الإنسان لما يريد يواجه نظرية أو يواجه رأي يكون أولا يفرغ روحه من التعصب حتى يواجه للموضوع مواجهة موضوعية، مو يواجهة مواجهة بدافع الحقد او بدافع التأثر. زين، نرجع للآية. زين، الآية الكريمة تقول فليعبدوا رب هذا البيت. قلت لك الآية تريد تقولهم ان العبادة مهمتها صنع الانسان. يعني الله عز وجل عندما امر الناس بالعبادة مو هالكثر يهم ان الانسان يركع ويسجد، ينحني او يسجد او يقرأ له بضعة ايات، هاي ما تغير من الواقع شيء. نعم، العبادة مو هذا الهدف منها. شنو الهدف منها؟ الهدف منها صنع الانسان. يعني الصلاة كون تصنع الانسان، الصوم كون يصنع الانسان، كون يربي عنده قيم، يربي عنده اخلاق. اذا ما ربت الصلاة، إذا مثلا الصلاة ما ربت عند الإنسان الأخلاق، شنو قيمتها؟ شنو أثرها؟ مفروض أن الصلاة تربي عند الإنسان الأخلاق، مفروض أن الصوم يأخذ أثرا من بناء الأخلاق. إذا كان البناء الإنسان يمارس المظاهر العبادية ويطلع برا ما عنده أخلاق، شنو الفائدة من العبادة؟ شنو الغاية من العبادة؟ العبادة لها غاية أن تصنع الإنسان، أن تصنع المجتمع الكريم. أما إذا صار الواحد من عندنا يمارس العبادة بدون أن تأخذ العبادة أثرها من أخلاقه، بدون أن تأخذ العبادة أثرها من سلوكه، شنو قيمة العبادة إذن؟ ما بيها جدوى، ما بيها أثر، ما بيها فائدة. العبادة مهمتها إذن ترويض الإنسان وإعداده ليكون المواطن الصالح، تعود على الأمانة، تعود على الخلق، تعود على مواجهة الشدائد، تعود على الصبر عند المصائب، تعود على أن يحيى الحياة الكريمة، أن ينأى بنفسه عن الذل، تفهم أن الحياة معبر يمر بها ينتقل بها إما إلى رضوان أو إلى شقق والعياذ بالله. هذه